السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، ولا زال الحديث موصولا عن التابعين بإحسان، خير خلف لخير سلف. عن التابعين يتلقوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم عن عالم من العلماء، لكن حديثنا عن النفس التواقة، النفس التي تطلعت إلى أعلى باب الأرض ثم زهدت فيه لأنها تتطلعت إلى أعلى ما في السماء. حديثنا عن العلم عندما يصبح سخرة لأعظم الإنجازات. حديثنا عن الطموح، الطموح عندما يتجاوز فجاج الأرض كلها وما فيها لينظر إلى أعلى ما في السماء، إلى الجنة. حديثنا عن صاحب النفس التواقة، عن ابن عبد العزيز الأغر، عن ابن عبد العزيز عمر. ما يمكن نتحدث عن عمر بن عبد العزيز قبل ما نتحدث عن نشأته. نشأ عمر بن عبد العزيز في كنف أخواله آل عمر بن الخطاب، أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، خاله عم أمه عبد الله بن عمر بن الخطاب. نشأ فأدرك من حياة عبد الله بن عمر 10 سنوات، فكأنه أدرك 10 سنوات من خلافة عمر. ليه؟ يقولون ما ناقة أظلت فصيلها فهي تطلب أثره بأطلب من عبد الله بن عمر لأثر عمر بن الخطاب. يعني من أدرك حياة عبد الله بن عمر فكأنما أدرك حياة عمر، لشدة تطلب عبد الله بن عمر لأثر أبيه عمر بن الخطاب. وعندما ارتحلت أم عاصم أم عمر بن عبد العزيز إلى زوجها عبد العزيز بن مروان في مصر، استبقى عبد الله بن عمر عمر عنده. فلما أقبلت على زوجها عبد العزيز بن مروان قالها وين عمر؟ وين ولدي عمر؟ قالت استبقاه عمي عبد الله عنده. فلا تسأل عن فرحة عبد العزيز بن مروان يوم درى أن ولده عند عبد الله بن عمر بن الخطاب، حتى أنه كتب لأخيه عبد الملك بن مروان يبشره، أبشرك أن ولدي عمر عند خاله عبد الله بن عمر. نشأ عمر بن عبد العزيز في المدينة في كنف آل عمر بن الخطاب، وعاش في المدينة فأدرك علماء المدينة الكبار الجلة مثل القاسم بن محمد، عروة بن الزبير، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيرهم من جلة التابعين. فنشأ هناك فروى علما طيبا كثيرا مباركا فيه، وتضلع بالعلم حتى عرف به. ألا يكفي يا أخواني أن الواحد منا إذا فتح صحيح البخاري كتاب الإيمان أول شيء قدامه وقال عمر بن عبد العزيز؟ البخاري كتب كتابه الصحيح في عهد الخلافة العباسية، ما هو في عهد الخلافة الأموية يجاملهم. ألا يكفي دلالة على جلالته في العلم أن محمد بن سيرين عندما سئل عن الطلا، نوع من الشراب، قال نهى عنه إمام هدى، يعني عمر بن عبد العزيز. ألا يكفي مكانه لعمر بن عبد العزيز في العلم أن يكون له مسند تجمع فيه مروياته؟ وهذا هو مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ألف ليس في خلافة بني أمية، جمعت مروياته بعد ذلك، لكن كان إمام هدى. بل إنه عندما ولي إمرة المدينة صلى خلفه أنس بن مالك فقال ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفتى. طيب ننتقل نقلة ثانية إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة الشيء اللي سواه في فترة خلافته هو بناء الدولة من الداخل، تأسيس العدل. ولذلك لو سألتكم ما هي الأمصار التي فتحت في خلافة عمر بن عبد العزيز، ما نذكر شيء. لم تفتح في خلافته بلاد أو دول أو أمصار، لم يبنى في عهد خلافته قصر، ولم يفتح مصر، ولم يشيد بناء، كلا. إنما كانت مأثرة عمر بن عبد العزيز في خلافته سيرة، سيرة عدل، أقام العدل وحكم الأمة على منهاج النبوة. هذا هو الإنجاز الضخم لعمر بن عبد العزيز، وما كان هذا الإنجاز بالشيء الهين. أقام العدل، كأتم ما يكون العدل، حيث أنه بدأ بنفسه وأهل بيته. فمنذ تولى الخلافة بدأ ببني مروان وبني أمية، فانتزع ما كان في أيديهم من أموال أخذوها من غير حلها فردها إلى بيت المال. وهذا ما هو شيء سهل، وما هو شيء هوين. هذا أمر أزعج بني أمية وأثار ثائرتهم. وكان لعمر بن عبد العزيز فيه مواقف مشهودة، منها أنه انتزع ضيعة لأحد أبناء سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك الذي أوصى له بالخلافة وعده بالخلافة، انتزع من أحد أبنائه ضيعة كبيرة له، فدخل عليه وهو فتى صغير مراهق توه، فقال: يا أمير المؤمنين، لما انتزعت أرضي؟ فقال له عمر: معاذ الله أن أنتزع أرضا ملكك إياها الإسلام. فقال: هذا كتابي بها. وأخرج من كمه الكتاب اللي من أبوه فيه إعطاءه هذه الأرض. فلما أخذه عمر بن عبد العزيز قال: وقبل أن تعطى إياها كانت لمن؟ قال: كانت لفلان بن الحجاج. قال: إذن هو أولى بك منها، ما دام كانت قبلك لأحد وانتزعت منه فهو أولى بها. فقال: إنما كانت لبيت المال. فقال: للمسلمين في بيت المال حق أولى منك. قال: إذن أعطني كتابي. قال: لن أعطيك إياه بعد أن أخذته منك. فانصرف الصبي الفتى وهو يبكي، فقال مزاحم وزير عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، تفعل ذلك بابن سليمان بن عبد الملك؟ فقال: اسكت، فإني أجاهد نفسي، إنها نفسي أستنقذها، وإني أجد لها له من الشفقة في قلبي كما أجد لبني. يعني لا تظن أنه سهل علي أني قلت له لا ما بعطيك إياها ويطلع يبكي أمامي، لكني أستنقذ نفسي من النار، وإلا فأنا أجد عليه من الشفقة كما أجد على بني، لكن أرحمه بأموال المسلمين، بظلمات المسلمين. فلما فزع بنو أمية من ذلك أتوا إلى عمة له بنت المروان، أخت أبو عبد العزيز وأخت عم عبد الملك، فطلبوا أن تتوسط عنده وتكلمه حتى يوقف استنزاف أموالهم اللي هي أموال المسلمين، ضيعات الناس أعطي إياها. فلما دخلت عليه وجلست عنده جعل يلاطفها، ثم أخذ دينارا من الذهب فألقاه في النار حتى صهرت النار، ثم استخرجه وقال لها: يا عم، هذا الذي أخافه، ما يمكن أجعلهم يستمتعون بأموال الناس. فقامت تلملم ثيابها ثم خرجت إليهم، هم جالسين برا ينتظرونها. قالت: تذهبون إلى آل عمر بن الخطاب فتصهرون إليهم وتتزوجون منهم، ثم يجي منهم ولد فينزع إليهم فتشتكون الآن؟ ذكرت الكلمة اللي قلتها قبل شوي. قالت: تصهرون إلى آل عمر فينزع إليهم ابنكم فتأتون الآن تلومون وتشتكون؟ أنتم الآن تحصدون ثمرة إصهاركم إلى آل عمر. فتوسطوا إليه بعنبسة بن سعيد بن العاص، فدخل عليه قال: إن بني عمك يناشدونك في هذه الأموال التي أخذتهم منها حتى أفقرتهم. فقال: إن مالي لا يتسع لهم فأوزعه عليهم، أما بيت المال فحظهم وحظ رجل في أقصى المغرب سواء. وبذلك استتم العدل وفشى في الناس، ففاضت البركات حتى إن الزكاة حملت إذا بعض الأمصار فبحث عن فقراء يأخذونها فلم يوجد فقير يأخذها، فاشتري بقيمتها عبيد وأنفقوا وصار ولاؤهم لبيت مال المسلمين. يا أحبابي، لا أريد أن ينتهي الحديث دون أن أقف وقفات سريعة. أولها أن عمر بن عبد العزيز إذا كان أفقر الأمراء من بني أمية فقد أغنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما منع أحد من الأمراء حقه، لكن جعل نصيبهم في بيت المال مثل بقية الرعية. الشيء الثاني أن عمر بن عبد العزيز أغنى الناس على حساب نفسه، ولذلك لما جت امرأة إلى بيته تشتكي إليه الفقر دخلت على امرأة فاطمة، فلما رأت بيته وإذا بيت متواضع فقالت: أتيت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب؟ فقالت لها فاطمة: إنما خرب هذا البيت عمارة بيتك وبيوت أمثالك. ولا كان استطيع عمر أن يترفه ويرفه قرابته وأسرته ويفتقر الناس، لكن جعل نصيب الناس مقدم على نصيبه، فخراب بيته بسبب عمار بيتك وبيوت أمثالك. النقطة المهمة التي لا أريد أن تنتهي هذه الحلقة دون أن أقولها، إن هذا الإنجاز الضخم الذي جعلنا نعيش أحقاب متوالية ونحن نذكره بنشوة كانت مدة سنتين وشيئا، حقق عمر بن عبد العزيز أعظم الإنجازات في هذه المدة القصيرة. كان مشروع الإصلاح عنده مشروع ناجز، لم تكن خطة الإصلاح خطة بيروقراطية مؤجلة، كانت خطة الإصلاح خطة ناجزة، لأنها بدأت من بيته وبدأت من نفسه وبان عليه الزهد في نفسه، ولذلك تمت هذه الخطة الإصلاحية في هذه المدة القصيرة. بقي أن أقول أنجز عمر بن عبد العزيز هذه الإنجازات ثم لقي الله. تدرون كم كان عمره؟ 38 سنة. أستحي والله وأنا أقولها، وأنا أشوف أعمارنا تمضي بدون إنجازات حتى داخل بيوتنا. وأجمل ما أختم بهذه القصة، هذه الجلسة، قصة رجل دخل على هشام بن عبد الملك يشتكي إليه، قال: يا أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أقطعني أرضا ثم مات، فأقرها أمير المؤمنين وليد بن عبد الملك في يدي، ثم جاء سليمان بن عبد الملك فأقرها في يدي، ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها مني. قال: كيف قلت؟ قال: إن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أقطعني أرضا ثم أقرها في يدي الوليد بن عبد الملك، ثم أقرها في يدي سليمان بن عبد الملك، ثم أتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها مني. قال: ذكرت من أعطاك وذكرت من أقرها في يدك فما ترحمت عليهم، وذكرت الذي أخذها منك فترحمت عليه، والله لا نجد خيرا من أن نمضي ما فعل. نعم، لقد أحب عمر بن عبد العزيز العدل، وأحب السنة، وأحب العلم، ونشر الله له الحب في الناس، حتى إني لأحتسب عند الله وأظن أنه من أهل الجنة لكثرة ما أثني عليه به من الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. حتى قال أحد السلف وكان خرج مع أبيه إلى عرفه ورأى الناس قد ازدحموا يريدون أن ينظروا إلى عمر بن عبد العزيز، قال ما أرى عمر إلا أن الله يحب عمر بن عبد العزيز لحب الناس له، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ألقى حبه في قلوب عباده وحببه إلى الناس. اللهم إنا نحب عمر بن عبد العزيز فيك، اللهم فاغفر له وارحمه وأحسن لأمة محمد الخلف من بعده رحمه الله. ثم السلام عليكم ورحمة الله.